أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 40: يجب غسل الجنابة لأربعة أمور. أولا، الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت. صلاة الميت لا يشترط فيها الوضوء ولا الغسل. ثانيا، الأجزاء المنسية من الصلاة، صلاة كالتشهد والسجدة المنسية مثلا، هذه قضاؤها يشترط فيه الوضوء. إذا أراد أن يقضي التشهد أو يقضي السجدة حينئذ يجب عليه أن يكون متوضئا حين القضاء. وكذا صلاة الاحتياط، إذا وجبت صلاة الاحتياط شك بين الثالثة والرابعة مثلا، تجب عليه ركعة الاحتياط. هذه الركعة يجب أن يأتيها في حال الوضوء، حال الطهارة يعني. ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو، تكررت هذه المسألة، سجود السهو لا يشترط فيه الطهارة، وإن كان ذلك أحوط، الطهارة أحوط في سجود السهو أفضل. الثالث، الطواف الواجب، تقدم أيضا هذا في الوضوء، وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة، حتى لو كان في حج مندوب أو عمرة مندوبة، ولكن الطواف واجب. حينئذ ما دام الطواف واجب فالغسل أيضا لهذا الطواف يجب، واجب أيضا. الرابع، الصوم. والصوم على تفصيل يأتي إن شاء الله في بحث الصوم. مسألة 41: يحرم على الجنب أمور. الإنسان إذا كان مجنبا رجلا أو امرأة يحرم عليه بعض الأمور. الأول، مس لفظ الجلالة، الماس باليد أو بالتقبيل بالشفة يعني مثلا، أو يضع ميدالية فيها اسم الله مثلا على صدره، هذا هم أيضا غير جائز. مس لفظ الجلالة وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به، الخالق الرازق، على الأحوط وجوبا، هذه أيضا لا يجوز مسها المجنب. ويلحق به مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى. الأحوط الاستحبابي أنه لا يجوز له أن يمس أسماء المعصومين أيضا على نحو الاستحباب. الثاني، مس كتابة القرآن، الكتابة نفس الكتابة يعني، لا النقش يعني أو الورق مثلا أو الجلد، لا، فقط الكتابة هو المحرمة، المحرم مسها. الثالث، الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها، حتى لو دخل لكي يأخذ شيئا من المسجد لا يجوز له أن يدخل. أما الاجتياز، الدخول من باب والخروج من باب آخر، إذا كان المسجد بابان فلا إشكال فيه للمجنب، يجوز له أن يدخل من باب ويخرج من باب أخرى. نعم، لا يحرم اجتيازها المساجد بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحو الاجتياز. الرابع، المكث في المساجد، البقاء في المسجد أيضا يحرم. إذا كان نائما مثلا في مسجد وأجنبه حينئذ يتعين عليه أن يخرج فورا، ولا يجوز له أن يبقى في محله. والخامس، وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا، أن يضع شيئا حاجة يخليها في المسجد ما يجوز ما دام مجنب، على الأحوط وجوبا، وإن كان ذلك في حال الاجتياز، حتى لو كان مجتازا ويجوز له الاجتياز كما قلنا، ومع ذلك كان في يده حاجة ويريد أن يضعها في المسجد لا يجوز له. أو من الخارج، خارج ويضع شيئا في داخل المسجد من الشباك مثلا لا يجوز. السادس الدخول في المسجد الحرام. حتى الدخول نحن جوزنا الاستياز في بقية المساجد، لكن هذا المسجد ومسجد النبي لهما خصوصية، فلا يجوز حتى الدخول، مجرد الدخول في هذين المسجدين لا يجوز. الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان على نحو الاستياز أيضا لا يجوز. سابعا قراءة إحدى العزائم الأربع، السور الأربع العزائم. السور طبعا يجوز قراءتها، لكن الآيات التي يجب السجود لقراءتها لا يجوز قراءتها، آيات السجدة يعني. أما السورة نفسها، سورة السجدة، يجوز قراءتها للمذنب بدون الآية يعني. قراءة إحدى العزائم الأربعة وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم، والأفضل أن السورة أيضا لا يقرأها، سورة السجدة كلها مو فقط الآية، هذا هو الأفضل. والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم. فيها العزائم، عرفنا معنى العزائم، الآيات التي يجب السجود لقراءتها. وهي السور، سور العزائم ما هي؟ أربع سور: حاميم السجدة وفصلت والنجم والعلاق. مسألة 42: المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا، حكمها حكم المساجد، فلا يجوز الدخول مثلا في حالة الجنوب، ولا يلحق به أروقتها. الرواق لا، نفس المشهد، الحضرة، الضريح، ما يحيط بالضريح يلحق بالمسجد، أما الأروقة فلا تلحق. أما ولا يلحق به أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا. إذا لم يثبت كون هذا الرواق مسجد، حينئذ يجوز الدخول فيه في حالة الجنوب. ولكن ثبت في بعض الأضرحة يوجد الأروقة، ثبتت وقفية المساجد فيها، فحينئذ يلحقها حكم المسجد فيما لم يثبت كونه مسجدا، كما ثبت في بعضها، ثبت في بعض الأروقة أنها مساجد، فلا يجوز حينئذ الدخول. كما لا يلحق بها الصحن المطهر، من باب أولى بعد. وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا، الأفضل أن لا يدخل الإنسان حتى للصحن في حال الجنون. كيفية الغسل: الغسل قسمان، ارتماسي وترتيبي. الارتماسي وهو على نحوين، له شكلان، هذا الارتماسي أن يرمي الإنسان نفسه جميعها، يشيل جسمه ويقع في الحوض يعني، وينوي الغسل، فإذا استولى الماء على جميع جسمه حينئذ يتم غسله، هذا نحو. والنحو الآخر يدخل في الحوض بالتدريج يعني، شيئا فشيئا، كأنما بحر ويمشي في الساحل إلى أن يصل ويغطي الماء جسمه كله، هذا نحو آخر من الارتماس أيضا. الارتماسي وهو على نحوين: دفعي وتدريجي. والأول هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، تغطيته يعني يغطي الماء جميع أجزاء البدن في لحظة واحدة، وهو أمر دفعي يتحقق دفعة واحدة. يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، الانغماس يعتبر مقدمة لهذا، لهذه التغطية لمجموع البدن. والثاني، النوع الثاني من أقسام الارتماسي، غمس البدن في الماء تدريجا، النزول شيئا فشيئا إلى الماء كما مثلنا في ساحل البحر، مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية. العرف يراه أنه غمسة واحدة، مو يمشي شوية ويوقف، لا، ماشي بسرعة مثلا، والماء يستولي على جسمه شيئا فشيئا، على عضو عضو من جسمه. والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجا مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية. التحفظ فيه في الغمس يعني يتحفظ على الوحدة العرفية لا يتأخر، فيكون غمس كل جزء، غمس كل جزء من البدن جزءا من الغسل. غمس الرجل مثلا جزء من الغسل، غمس البطن جزء آخر، وهكذا لا مقدمة له، لا وإنما جزء من الغسل، غسل الارتماسي جزءا من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول. هذا إذن هو النحو الثاني، ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأول. هذا الثاني هم أيضا صحيح، هم أيضا يعتبر غسلا ارتماسيا وهو صحيح أيضا. ويعتبر في الثاني، في القسم الثاني، النوع الثاني من النوع من الارتماسي، أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه، قبل أن يدخل في الماء كان خارج الماء، مو أنه كان في الأصل في الماء ثم ينوي مثلا بتحريكه أن يغسل، لا خارج الماء ثم يدخل بقصد الغسل. ويكفي في النحو الأول، النحو الدفعي، خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل، أن يخرج مثلا ولو رأسه خارج الماء ثم ينوي بإدخال الرأس أن ينوي جميع، أن يغسل جميع جسمه غسلا ارتماسيا. فإذن هذا هو القسم الأول، الغسل الارتماسي. الثاني الترتيبي، والأحوط وجوبا في كيفيته، كيفية الترتيب، أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة، أولا يغسل الرأس والرقبة جميعهما، ثم بقية البدن، ثم بقية البدن بعد الرأس والرقبة. ولا يجب الترتيب بين الطرفين، أن يغسل اليمنى مثلا ثم بعدين اليسرى، هذا مو واجب وإن كان هو الأفضل يعني. ولا يجب الترتيب بين الطرفين، فيجوز غسلهما معا أو بأية كيفية أخرى، ما يغسلهم معا أو يغسل اليمنى اليسرى أول ثم اليمنى ما يفرق، المهم لا يعتبر الترتيب. وإن كان الأحوط استحبابا أن يغسل أولا تمام النصف الأول الأيمن، يغسل النصف الأيمن أولا، هذا هو الأفضل استحبابا أحوط، ثم تمام النصف الأيسر. ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به، إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. حين يغسل الرأس والرقبة يدخل قليلا من البدن أيضا حتى يتيقن بأن المقدار الواجب من الرقبة قد غسل تماما، وكذلك حينما يغسل البدن يدخل قليلا من الرقبة في هذا البدن حتى يطمئن، باب المقدمة العلمية كما ذكرنا سابقا. ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به، البدن يتصل بالرقبة، يدخل شيئا من الرقبة مع البدن، ويدخل شيئا من البدن في غسل الرقبة، إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، حتى تحصل له، يحصل له اليقين والعلم والاطمئنان بأنه غسل تمام الواجب. مسألة 43، الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل. يعني إذا كان الإنسان هو أساسا كل جسمه تحت الماء والآن يريد ينوي الاغتسال، فشي يسوي حتى ينوي الاغتسال؟ يحرك بدنه وهذا التحريك ينويها هي هذا الغسل، يقول لا هذا مو صحيح، نفس التحريك يعتبر في الغسل الإحداث، إحداث الغسل، هذا لم يحدث الغسل لأنه كان كله تحت الماء، فالتحريك ليس بكافي في نية الغسل وفي تحقق الغسل. الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبية بتحريك الرأس والرقبة أولا ثم الجانبين، هذا ما يكفي هذا، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، هذا هم أيضا ليس بكافٍ، وإنما الذي يجب هو إحداث الغسل، أن يكون خارج الماء ثم يدخل. وأيضا الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل أو بقصد الغسل، أن يكون يريد يحدث الغسل بعملية الإخراج لا بالإدخال، وحين دخل الماء لم ينوي الغسل، الآن حينما يريد أن يخرج ينوي الغسل، هذا هم أيضا ليس بكافٍ. وأيضا الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، هذا ليس بكافٍ. ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله، هذا هم أيضا ليس بكافٍ في غسل العضو. إذا أراد أن يغسل رأسه مثلا يخرج رأسه من الماء بنية الغسل، هذا ليس بكافٍ. شرائط الغسل: يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، يشترط في الغسل جميع الشرائط التي ذكرت في الوضوء: طهارة الماء، إباحة الماء وإلى آخره. ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين، يختلف الغسل عن الوضوء اختلافين: الأول أنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، مو شرط يقدر الإنسان يغسل بعد أن يغسل مثلا رأسه ورقبته يغسل رجله أولا ثم بطنه ثم صدره إلى أن يصل إلى يتم جسمه، كافي هذا، مو شرط أن ينزل من فوق لجوا. لا يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة. إجمالاً يشترط في الوضوء كما قلنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولو قلنا بأن هذا شيء عرفي مو بالدقة العقلية كلش، يعني من فوق إلى يعني كل جزء يجب أن يكون، حتى بخط المنحني هم نحن قبلناه. فإذن هذا شرط في الوضوء أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولكن ليس شرطا في الغسل، هذا هو الفارق الأول. والفارق الثاني هو الموالاة، قلنا أن الموالاة تعتبر وتشترط في الوضوء، ويجب أن يتتابع أفعال الوضوء لا تقع بينها فواصل. أما في أفعال الغسل فلا تشترط الموالاة، يقدر يغسل رأسه ورقبته الآن ويروح وبعدين يرجع فترة يغسل بدنه، تمام البدن غسله صحيح. الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء كما تقدر. مسألة 44: غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، يكفي عن الوضوء ويعوض عن الوضوء، فلا نحتاج معه إلى وضوء، بل يجزئ عنه بقية الأغسال الواجبة. جميع الأغسال الواجبة عند السيد تجزي عن الوضوء، ولا يحتاج الإنسان إلى ضم الوضوء إليها، بل فقط لا فقط الواجبة بل مستحبة أيضا تجزي عن الوضوء، مستحبة الثابت استحبابها التي ثبت استحبابها يعني ثبوتا شرعيا. إذا أفتى المجتهد مثلا بأن هذا الغسل مستحب حينئذ نقلده ونغتسل، هذا إذا اغتسلنا لا نحتاج إلى وضوء. أو الثابت استحبابها أيضا، هذه أيضا تجزي عن الوضوء، غسل الجمعة إذن يجزي عن الوضوء عند السيد. إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، هذا الغسل لا يجزي مع أنه واجب لكنه لا يجزي، فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. والأحوط الأولى ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة، بعد أن عرفنا أن كل الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها تجزي عن الوضوء، نقول نذكر حكما استحبابيا: يستحب إذا كان الغسل غير غسل الجنابة أن نضم إليه الوضوء، هذا أمر استحبابي. الأحوط الأولى ضم الوضوء إلى سائر الأغسال، بقية الأغسال غير غسل الجنابة، ويجوز الإتيان به قبلها أو بعدها. هذا الوضوء هل يجب أن يكون قبل الغسل أو بعد الغسل؟ يقول ما يفرق، إذا أردت أن تضم الوضوء فضمه قبل الغسل أو بعده. وكذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبا. كذلك في أثناء الإغسال أيضا يجوز الوضوء إذا جئت بهذه الأغسال بنحو ترتيبي، يعني تغسل رأسك ورقبتك وتنشفه ثم تتوضأ، وبعد الوضوء تكمل الغسل تغسل باقي البدن. نعم، في غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط، أما بالنسبة للنساء في الاستحاضة الكثيرة فالوضوء يكون قبل الغسل فقط لا بعده. مسألة 45: إذا كان على المكلف أغسال متعددة، كان يجب عليه عدة أغسال كغسل الجنابة والجمعة والحيض إذا كانت امرأة وغير ذلك من الأغسال، غسل مس الميت مثلا، غسل الزيارة، جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع، يقصد جميع هذه ينويها كلها، هم الجنابة هم الجمعة هم الزيارة هم غسل الميت، يجوز له أن يقصدها ويغتسل غسلا واحدا كافي ويجزيه ذلك يكفيه ذلك. هذه طريقة. والطريقة الثانية كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة، إذا كان من بين الأغسال مطلوبة غسل الجنابة يكفيه أن ينوي غسل الجنابة فقط، فهذا هو الغسل يعوض عن بقية الأغسال، عن نية بقية الأغسال. كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزئ عن غيره. وأما إذا نوى غير غسل الجنابة، أما إذا نوى غسل الميت مثلا وهو كان مطلوب غسل الجنابة وغسل الميت، فنوى غسل الميت فقط فلا إشكال في إجزائه عما قصده. هذه أولا هو يجزي عن غسل الميت، غسله عن الميت صحيح ويكفي، أما عن الجنابة هل يكفي أو لا؟ وفي إجزائه عن غيره كلام، يوجد نقاش بين العلماء هل يجزي عن الجنابة أو لا، والصحيح هو الإجزاء، الصحيح عند السيد هو الإجزاء يكفي ولا يحتاج أن يعيد الغسل مثلا مرة ثانية. نعم، في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال، أما إذا كان في يوم الجمعة ونوى مثلا غسل الجنابة ولم يقصد غسل الجمعة، فهنا هل يجزي ويكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة وهل يعوض أو لا يعوض؟ يقول هنا فيه إشكال، يعني على الأحوط وجوبا أنه لا يجزي، فالصحيح أن ينوي غسل الجمعة إلى جنب نيته غسل الجنابة حتى يحصل على ثواب الغسل غسل الجمعة. ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، قلنا بأن غسلا واحدا يكفي ويجزي عن بقية الأغسال إذا نواها أو نوى غسل الجنابة مثلا عنها. هذا الكلام نقوله لا يؤثر، كانت هذه الأغسال مكانية في مكان معين، إذا أراد أن يدخل في مكان معين دخول الكعب دخول المسجد الحرام مثلا يستحب الغسل، أو زمانية يوم الغدير مثلا يوم العيد ليالي القدر، أو لغاية أخرى زيارة مثلا أو غايات أخرى يستحب أو يجب لها الغسل، هذا الكلام يجري أنه يجزي غسل واحد عن أغسال عديدة، ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله. أما هل يجري هذا الكلام نفسه في أن هذا الغسل الواحد النية الواحدة تكفي عن بقية الأغسال أو لا؟ وين في بعض الأغسال التي تجب أو تستحب للإنسان إذا ارتكب بعض الأفعال مثل مس الميت بعد غسله، نحن نعلم أن الميت بعد غسله يكون طاهرا ولا يوجب الغسل مسه، ولكن إذا مسه الإنسان مع ذلك بعد غسله يجب يستحب له أن يغتسل. هذا الغسل استحبابه أن ينوي معه غسل آخر، ذاك الغسل الآخر لا يعوض عنه، إشكال يعني في تعويضه عن هذا الغسل. نعم في إجزاء أي ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال، أمرنا بهذه الأفعال بسبب ارتكابنا بعض الأفعال، مثل إيش؟ كمس الميت بعد غسله، بعد غسل الميت أمرنا بالغسل، الأمر على نحو الأمر الاستحبابي الذي يستحب الغسل له مع تعدد السبب نوعا، إذا كان سبب الغسل متعدد النوعا، متعددا نوعا، لا أنه مس الميت مرتين مثلا أو مس ميتين بعد غسلهما هذا من نوع واحد، لا، وإنما اجتمع عليه غسلان من نوعين، هذا نوع ونوع آخر، غسل الجمعة مثلا يقول في أن نقول بأن هذا الغسل يجزي عن ذلك الغسل الآخر إشكال، فلا يجزي يعني على الأحوط وجوبا لا يجزي مع تعدد السبب نوعان، سبب الغسل يعني نوعان اختلف نوعان، نوعه يختلف لا يخلو عن إشكال، فعلى الأحوط وجوبا لا يجزي يعني. إذا مسألة 46 ابتلائية أيضا، إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، أثناء الغسل صدر منه حدث أصغر، خرج منه بول مثلا أثناء الغسل، ماذا يفعل؟ هنا له طريقان، إما أن يتم الغسل يكمل الغسل وبعد أن يتم الغسل يتوضأ، والطريق الثاني أن يعدل من الغسل التركيبي، يبطل هذا الغسل يتركه ويروح يغتسل غسل التماسي، وهنا أيضا بعد ما يحتاج إلى أيضا ما يحتاج وضوء إذا غسل غسلا التماسيا. إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله طريقان، إما أن يتمه يتم الغسل، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ، إذا أراد أن يتمه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة يعني، وله العدول الاستئنافي يعدل من جديد، يبطل يعوف هذا الغسل، يقول ما أريد هذا الغسل التركيبي أروح أغسل غسل التماسي، وله العدول الاستئنافي من التركيبي إلى الارتماسي، وبالعكس إذا كان غسلا ارتماسيا يترك هذا الغسل الارتماسي بعد أن أحدث ويغتسل غسلا ترتيبيا، ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء، بعد غسل كامل صحيح راح يصير، لكن ترك الغسل التركيبي الأول أو الارتماسي فهذا غسل جديد فهو يجزي عن الوضوء. مسألة 47، إذا شك في غسل الجنابة هل اغتسل غسل الجنابة أم لا؟ هو مجنب ولكن هل اغتسل أو لا؟ شك في ذلك، بنى على عدمه، هذا هو حكم الاستصحاب، كان سابقا مجنبا ولم يكن قد اغتسل والآن يشك أنه اغتسل أو لا فيبنى على عدم الاغتسال، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، صلى وبعد أن فرغ من الصلاة شك أنه اغتسل من الجنابة أم لا، هذه مرت المسألة تقدمت في الوضوء نفسها، ونفس الحكم أيضا ذكرناه هنا، قلنا بأنه صلاته هذه التي أتمها ما دام قد فرغ منها فهي صحيحة، وأما الصلوات الآتية فلا، يحتاج إلى أن يتوضأ هناك، قلنا هنا نقول أنه يغتسل. إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، هذه الصلاة صلاة صحيحة ولا تجب إعادتها إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة. إذا كانت هذه الصلاة مؤقتة مثل صلاة الظهر لها وقت معين يعني محدد، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو الصلوات اليومية كلها. وحدث الشك في الوقت، في داخل الوقت قبل أن تغيب الشمس، شك في صلاة العصر، شك في أنه اغتسل لهذه الصلاة، هل أتى بغسل الجنابة قبل أن يصلي أو لا، وصدر منه الحدث، الحدث الأصغر بعد الصلاة، حينئذ يجب إعادة الصلاة بعد الغسل طبعا، بعد الغسل والوضوء أيضا إذا صدر منه الحدث الأصغر، إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت، في داخل الوقت، وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة، حينئذ يجب عليه إعادة الصلاة بعد أن يغتسل ويتوضأ. ويجب، فإن الأحوط وجوبا إعادتها حينئذ، حين أن أحدث وحين أن بقي الوقت. ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر. إذا أراد أن يأتي بأي عمل يتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر، دخول المسجد مثلا، صحته أو جوازه تتوقف صحة هذا العمل، مثلا صحة الصوم تتوقف على الإتيان بالغسل مثلا، يجب عليه أن يأتي بالغسل، أو جواز العمل، جواز الدخول إلى المسجد يتوقف على الغسل، على الطهارة من الحدث الأكبر، فيجب عليه حينئذ أن يغتسل من غير فرق بين الصلاة وغيرها. الصلاة هم يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر، ولكن لا يختص هذا الحكم بالصلاة، وإنما أي عمل يشترط فيه الغسل يجب عليه أن يأتي بالغسل، حتى مثل مس كتابة القرآن، هذا هم أيضا يتوقف، عمل يتوقف جوازه على الغسل، على الطهارة. زين، هسه الآن بعد أن اغتسل هل يأتي بالوضوء أم لا؟ هل يجب عليه أن يتوضأ؟ هل يجزي هذا الغسل عن الوضوء، غسل الجنابة في هذه الحالة؟ كأنما هو قاعد يحتاط الآن، يحتاط فيأتي بغسل الجنابة، فهل يجزي عن الوضوء أو لا؟ يقول إتيانه بالغسل حينئذ له صورتان، وهذا الغسل الذي وجب عليه أن يأتي به يمكن أن يقع على نحوين، على صورتين، شكلين، يمكن أن يقع على هذه الصور الاعتيادية التي أمرناه نحن وأمره الفقيه بها وقال له بأن الأحوط وجوبا أن يأتي بالغسل، فيذهب هذا الإنسان ويغتسل. إذا كان بهذه الصورة حينئذ يجب عليه أن يتوضأ ويضم إليه الوضوء، لأنه يأتي به من باب الاحتياط، والاحتياط يقتضي أن يضم إليه الوضوء أيضا. أما إذا أراد أن يأتي به بصورة أخرى بنفس هذا الغسل الذي كان واجبا، الذي وجب عليه بالاحتياط، أراد أن يأتي به بصورة أخرى، وهي أن ينوي نية ثانية، مثلا كان الوقت يوم جمعة فيأتي بغسل الجمعة، وعلمنا سابقا بأن نية باقي الأغسال تجزي عن غسل الجنابة مثلا أو غير غسل الجنابة، كافي أن يقصد غسلا واحدا، فإذا نوى غسل الجمعة حينئذ يكون مجزيا عن الوضوء، لا يحتاج بعده إلى وضوء. وكذلك في حالة ثانية، لو أجنب بعد الصلاة واغتسل من تلك الجنابة الجديدة، حينئذ أيضا لا يحتاج إلى الوضوء. فهنا حالتان ذكر السيد، الحالة اللي ذكرتها ثانيا ذكرها أولا، والأولى التي ذكرتها ذكرها ثانيا. وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين، هذا الذي احتطنا تجاهه وقلنا يجب على الأحوط وجوبا، يمكن أن يقع على نحوين. الأول أن يقطع، هذا المكلف يقطع، يعني يعلم علما يقينيا بكونه مأمورا به بهذا الغسل، وجوبا أو استحبابا ما يفرق، وهل يأتي به كغسل واجب إذا وجب بجنابة متجددة مثلا، يعني بعد هذه الحالة أجنب مرة أخرى يعني، فيجب عليه الإتيان بالغسل، حينئذ لا يجب عليه الوضوء. أن يقطع بكونه مأمورا به وجوبا مأمورا أو استحبابا، كأن يقصد به غسل يوم الجمعة، يقصد بهذا الغسل غسل يوم الجمعة، حينئذ وغسل الجمعة يجزي عن الوضوء فلا يحتاج إلى وضوء، أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة، جنابة جديدة، وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة، كل عمل مشروط بالطهارة يأتي به، حال المذنب الاعتيادي المغتسل غسل الاعتيادي ما بي أي شك، سواء أن سبقه الحدث الأصغر أم لا، حتى لو كان قد سبقه الحدث الأصغر وهنا لا يحتاج إلى وضوء، وإنما يصلي بلا وضوء لأن هذا الغسل يجزي عن الوضوء. والثاني ألا أنه يعمل بهذا الاحتياط الذي أمرناه به، الثاني ألا يكون كذلك، ألا يكون قاطعا بأن هذا الغسل الذي يأتي به مأمورا به، احتمال أنه غسل زائد ما مأمور به، ليش؟ لأنه احتمال أنه قد اغتسل قبل الصلاة، وجد هذا الاحتمال لأنه الآن هو يشك في أنه هل اغتسل قبل الصلاة أم لا، فيوجد احتمال أنه قد اغتسل، فلا يقطع ولا يجزم بأن هذا الغسل الآن الذي يغتسله هو مأمور به، وإنما يأتي به من باب الاحتياط، فهو ليس لا يقطع بكونه مأمورا به. ألا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، لمجرد هذا الاحتمال فإنه يحتاط، لا أنه يقطع بأنه يحتاج أو مأمور بهذا الغسل. وحينئذ بعد هنا ما طول قاعد يعمل بالاحتياط وليس لديه قطعا بكون هذا الغسل مأمورا به، فلا يجزم بأنه مأمور به، فلا يكون هذا الغسل مجزيا عن الوضوء، وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط، الأعمال التي اشترطت بالطهارة من الحدث الأكبر فقط، أن لا يكون مجنبا، دخول المسجد مثلا يستطيع بعد هذا الاغتسال مباشرة وقبل أن يتوضأ يستطيع الدخول إلى المسجد، أما الأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر فلا، من باب الاحتياط يتوضأ، كجواز المكث في المساجد. وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفي فيه بالغسل، أو فلا يكتفى فيه بالغسل لأنه غسل احتياطي كما ذكرنا وكررنا، بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه، إذا كان قد تقدم منه كما هو المفروض في مفروض مسألتنا، فرضنا أنه صدر منه الحدث بعد الصلاة يعني، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ، يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه. أما إذا لم يسبقه صدور الحدث الأصغر يعني بعد الصلاة صار عنده حالة شك أنه هل اغتسل من الجنابة قبل الصلاة أو لا، ولم يحدث ولم يصدر عنه حدث أصغر ووقت الصلاة أيضا باقي، هنا يجب عليه إعادة الغسل وإعادة الصلاة فقط، ولا يجب عليه أن يتوضأ دون ما لم يسبقه، يعني دون غير ما لم يسبقه الحدث، إذا لم يسبقه الحدث صدور الحدث لا يحتاج إلى ضم وضوء. والحمد لله رب العالمين.